إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن التربية الإسلامية ربانية المصدر، عالمية الشمول، ثابتة الأصول، مرنة التطبيق، تشمل ما دين الحياة الدنيا وكذلك الحياة الآخرة في توازن واعتدال، تعد الإنسان لعبادة الله تبارك وتعالى حق عبادته وعمارة الأرض وخلافتها وفق منهج رضيه الله لعباده واختاره لهم. تلك التربية التي تؤصل العقيدة في النفوس وترسخ الإيمان في القلوب وتحبب شرع الله عز وجل إلى عباد الله. إلا أن الأمة الإسلامية لما بدأت تتطفل على غير المصادر الإسلامية أو تطلب الخير من غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وبعيدا عما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، انهمكت في تقليد ومحاكاة الأمم الكافرة، فبقدر ما علت ونهلت من هذه المنابع الأجنبية بقدر ما حصل من الخلل في التربية الإسلامية والفكر التربوي الإسلامي. هذا الأمر انعكس بلا شك في العملية التربوية، ونرى آثاره واضحة في بعض المؤسسات التربوية في العلاقة بين المعلمين والمتعلمين، نرى عدم التوافق وعدم الانسجام، نرى عدم الاحترام، نرى أن الصغير لا يحترم الكبير وأن الكبير لا يرفق ولا يرحم الصغير. فصارت التربية في مجتمعنا خاصة في هذا الزمان تسير باتجاه مخالف لذلك الاتجاه الذي كان عليه سلف الأمة الصالحون. فالتربية صارت عديمة الجذور، تزوي بسرعة وتجسحها أخف الرياح وأقل الأمطار، كما أن البناء المقام على أرضية رخوة ينهار لأدنى عامل مضاد، وذلك لأن المناهج التربوية الغربية في قسم كبير منها غير موصولة بخالق هذا الإنسان الذي قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده كي يجتنبه. إذا طالعنا الصحف كم نرى من الأخبار المؤذية والسيئة تعكس انهيار الجانب التربوي في المجتمع، حوادث مؤسفة يصل فيها الأمر إلى اعتداء الابن على أبويه، أو اعتداء أو قتل الأب مثلا لابنه، أو مدرس يضربه التلاميذ، ونحو ذلك من الحوادث يعني الأليمة المؤسفة. وما ذاك إلا لبعدنا عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم، وبسبب بعدنا عن الاستفادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة تجاوزات الطلاب. فمبدأ الثواب والعقاب مبدأ أساسي جدا ومبدأ في غاية الأهمية، ولا يمكن يتم أي تربية بغير الثواب والعقاب أو بغير الترغيب والترهيب. لكن بعض الناس تسيء فهم بعض النصوص، خاصة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وضربوهم عليها لعشر سنين، فيتطرق في تطبيق هذا الحديث، فنجد الضرب منذ الثلاث سنوات والأربع سنوات وعلى أمور في غاية البساطة إذا ما قيست لأكثر أمر في الدين بعد التوحيد وهو الصلاة. فإذا كان لا يضرب على الصلاة حتى سن العشرة، فما بالك بما دون الصلاة وما بالك بما دون ذلك من السن بكثير. فنجد الضرب أول وسيلة، ولا يشعر الأب أو المربي بالتخصيص لأنه يستند إلى فهمه المنحرف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الموضوع الذي نبدأ الكلام فيه من جديد موضوع التربية من جديد، وحنبدأ الموضوع أهمية الرزق في العملية التربوية، وهو مفيد لكثير جدا من الناس سواء في المساجد أو في المدارس أو في المنزل ونحو ذلك. لكن نقول إن موضوع الرزق المربي لا يمكن يندم أبدا إذا سلك الرزق، بخلاف ما إذا سلك طرقا أخرى فكثيرا ما يندم بسبب عواقبها السيئة. الأمر الآخر يعني بنشبه موضوع الرزق مع المربي بحزام الأمان في السيارة. حزام الأمان هذا الذي يحزم به الجالس أو السائق السيارة نفسه حتى إذا ما اصطدمت السيارة فجأة بشيء أو وقع حادث مفاجئ، فإنه لا يكونش بدافع الحصول الذاتي واخذ نفسه سرعة السيارة، فإذا وقفت بسبب خطوة شديدة المفروض أن الجزء الأعلى من جسمه تندفع إلى إيه؟ إلى الأمام ويخبط في الزجاج، تحصل بقى الحوادث المعروفة. فأخذ هذا الإجراء كإجراء وقائي حتى إذا ما حصل خطة مفاجئة، هذا حزام من طبيعته أنه بيحفظ الإنسان عن الاندفاع للأمام، ولذلك تجد هذا الحزام إذا سحبته برفق يسير معه، إذا سحبته بشدة يعاند ويشاكك ولا يتحرك. هذا بالضبط ما يتعلق بموضوعنا الآن. إذا أردت ثمرة جيدة من التربية فلا تعدل عن الرزق أبدا ولا تعدل به أي وسيلة أخرى، الرزق هو البداية وهو الأصل، واضح؟ فلذلك تجد الطفل في الغالب تكسب إذا لا ينته ولا ضبته ورفقت به. أما الشدة فإنها تستخرج منه العناد استخراجا وتوجد كثيرا من الأثار السلبية فيما بعده. فالقفز من التدرب المعروف في العملية التربوية والتوجيهية إلى عملية المعاقبة بالضرب أو العنف هو اعتراف بالفشل. ولذلك بعض المؤلفين أعجبني جدا كتاب له وهو سلمان العمري، له مقالة في المجلة العربية عنوانها العقاب البدني، هل هو أبغض الحلال إلى المربين؟ عنوان يشهد معاني جميلة جدا يعني الحقيقة. يقول العقاب البدني هل هو أبغض الحلال إلى المربين؟ يعني كأنه يشبهه بما روى في الحديث الضعيف أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فالطلاق حلال، يباح الطلاق في كثير من الأحوال يباح، لكن هل معنى ذلك أن أي مشكلة يواجهها الزوج مع الزوج يفزع إلى الطلاق؟ هذا يبقى لعب أطفال، يبقى دي نظرة الزواج أن الأطفال بيلعبوا على الرملة وغربة الشمس وكل واحد يروح بيته وانتهى القصة. نعم الطلاق حلال، لكن هل يفزع إليه كأول حل ولا بيه آخر العلاج الكيف والبث ده آخر شيء؟ لكن لابد الإنسان يواجه المشاكل بطريقة متدرجة كما يعني أصدر الله سبحانه وتعالى. حتى الضرب الذي ورد في القرآن الكريم نفس الشيء أيضا في عملية تدرج وشروط وضوابط إلى آخره، ما بال بعض الناس يقفزون مباشرة إلى العنف والشدة مع ما لذلك من آثار جسيمة وخطيرة تنعكس على الأسرة وعلى الأبناء. يقول أحد الباحثين إن لجوء الوالد أو المدرب إلى العقاب يعتبر اعترافا بالهزيمة، هو ليه يلجأ إليه فورا للأول فورا؟ لأنه في الحقيقة بينسى أن العقاب هو عملية تربوية، بيحول العملية التربوية إلى عملية انتقام وتشفي وإهدار للقاعدة التي دائما نكررها، طفلك ليس أنت. معظم الأخطاء التربوية تحصل وكثرة النقص والعنف والشدة تنشأ بسبب إيه؟ إن هو بيسوي عقله بعقل الطفل بالضبط، خبرته بخبرة الطفل، فهمه بفهمه، ند أنا بند. لو أنه تفكر قليلا سيجد إن هو مش ند ده مسكين، يعني إيه جاب طفل صغير غض بشخص كبير وكذا وكذا، لا حتى في تكافؤ عضلي أو جسدي علشان يصرع، يعني هي دي من المروءة والقوة إنك تضرب طفل أو تلميذ بهذا العنف لأنك أقوى منه فقط. ولذلك تجد الشاب إذا عمل هذه المعاملة المراهق بقى في المدارس الثانوية مثلا وعنده عضلات قوي ممكن يستفاد لدرجة إنه يضرب المدرس لأنه عنده إحساس بالكفاءة إنه يقدر يضرب. أما الطفل المسكين ده هيعمل إيه؟ كيف يدافع عن نفسه؟ يستفشل. فيجد نوع من القسوة الرهيبة. أو رجل مثلا يضرب امرأة، هذه مروءة؟ إنه الإنسان يضرب امرأة بغاية العنف وبغاية القسوة، هل من المروءة إن رجل يضرب بهذه الطريقة كأنه بيصارع ملاكما مثلا؟ أم أن هذا دناءة وخفة وقلة مروءة؟ أنت بتستعرض عراقك على امرأة هو في الضرب طبعا الذي ورد ذكر القرآن دي قضية مفصلة ما كشناها من قبل بالتفصيل، لكن لا يمكن الشرع يعني يبيح أن تضرب المرأة ضرب غرائب الإبل أو ضرب العبيد ضرب الإماء بهذه الطريقة التي يتصورها بعض الناس. الشاهد يعني أن تتحول من عملية كروية إلى عملية تشتت، هو صدره يغلي من خطأ ارتكبه هذا الطفل أو هذا الطبيب يغلي فيجزع إلى الضرب وهو في غاية العصبية. لأجل إيه؟ هدف الضرب ليس التربية، هدف أن يشفي غليلة، أن يطفئ نار الثورة في قلبه، فيظل يضرب إلى أن تهدأ ناره ويهدأ هو ويظهر هذه الشحنة في جسد هذا الطبيب بالضرب والتعذيب الذي يحصل. فبالتالي ممكن يكسر له عظم، ممكن يسبب له العمى، أحيانا في بعض الحوادث يكسر الطفل ينتهي من أمر إلى العمى، تبصر بعض أضرابه تبصر يداه مثلا كما حصل. حوادث كثيرة جدا نتيجة انتهاك أو إيذاء الأطفال بسبب أن الهدف مش هدف تربوي، يعني هو مش بيضرب لمصلحة الطفل، ده بيضرب عشان يشفي غليله. ولذلك الشرع الشريف يعني يمنع المربي من أن يضرب أو يعاقب بالضرب وهو غضبان. أهم شرط أنه لابد أن يكون المربي في غاية الاتزان والرزانة والهدوء بحيث يوقن أن الطفل سوف ينتفع بالعقاب، وأن الهدف هو معالجته ومداواته وتحسين خلقه أو أدائه، مش الهدف الانتقام. في فرق كبير، فمن جيش نحتج من النصوص الشرعية ونحن منحرفون عن الشرع في تطبيق هذا الأمر. ذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ويتوقف 3 أيام إلى أن تهدأ أعصابه تماما، ثم ينزل الحكم عليه وهو خال من الغضب ومن الثورة، حتى يضمن أن العنصر التشفي وشفاء الغليل غير موجود عند إصداره هذا الحكم. فنحن دائما نفزع إلى اختصار الطريق، نجيبها بالضرب. ليه؟ لأننا نفشل في الأساليب الحقيقية في مواجهة المشاكل، مش بنسلك المسالك التربوية الصحيحة. لذلك يكون بعض الباحثين في بحث بعنوان الحب أولى من العقاب، يعني تستطيع أن تعالج وجاج الطفل بالمحبة والعطف والحنان ويأتي ثمار أعظم بكثير جدا مما تتوقعه من العقاب الذي ربما يأتي به أضرار كثيرة. يقول إن لجوء الوالد أو المدرس إلى العقاب يعتبر اعترافا بالهزيمة، مؤداه أنه لم يتمكن من تحقيق أغراضه باستعمال أي وسيلة أخرى، أي أنه عجز عن توجيهه وجهة حسنة وعن معاونته على تنفيذ ما يتوقع منه بأي طريقة أخرى. لذلك فإن استخدام العقاب ما هو إلا مبرر للفشل وعدم وجود ما يقوب مقامه لدى المربي، معناه أن بعبة هذا المربي خاوية، ليس عنده علم ولا خبرة ولا حكمة، لا بشرع ولا بأداب شرعية ولا حتى بأداب تربوية اتفق عليها العقلاء اجمعون. فهو قال الوقاب جعبته ما فيها شيء ينفع، ولذلك لجأ إلى آخر وسيلة وهي العنف والشد، لأنه عاجز عن أن يستخدم الوسائل التربوية الأصيلة. يوضح بعض المربين أن استخدام العقاب له آثار خطيرة في نفسية الطالب، فيقول ولا يمكن أن يؤدي معه هذا العقاب إلى نتيجة ما. طريقة العقاب التي يتركها بعض المربين أو المدرسين، وكان فيما مضى للأسف الشديد ليستعملها محفظه القرآن الكريم، للأسف الشديد نسمع من المشايخ مشايخنا أنه كيف كان يضرب في الحزن، هو بعضهم عدت يعني سليمة معه، يعني بعض المشايخ الكبار لما بيحكوا هذه الذكريات ربنا نصر فيهم والأمور ماشية سليمة، بس دي مش القاعدة. يعني ما يجيش الأب يقول طب ما إحنا تربينا بالطريقة دي وطلعنا كويسين، ده خطأ كبير، ده هو لطف من ربنا بقى سبحانه وتعالى ان نجا ابنك من عواقب هذا الامر او انت نجوت منه. فمش معنى كده تكرر نفس الاسلوب مع ابنائك، ودي من اخطر المزالق يعني في الناحيه التربويه، ان الانسان ده بيقدس ما كان عليه الابوان، بما ان ابي رباني بهذه الطريقه لابد ان تكون هذه افضل طريقه على الاطلاق، فيكررها مع ابنائه. فالشاهد ان كثير من المشايخ بالذات في موضوع تحصيل القران كان يضرب ضربا شديدا ويحكي لك كيف ان حصل ثلاث دم على وجهه وثيابه، ان الشيخ ضرب وتعطى غريضة على رأسه، ويفخر الشيخ بوسام شرف موجود في رأسه وكتلة كبيرة كده على رأسه من أثر هذه الضربة. ده ربنا لطف فيه وان هو فهمها بهذه الطريقة. ونرى بقى ناس من ضحايا هذه الأسلوب التربوي اللي انتجر بقى اتجاه العلماني، وكيف يعني يكتبون عن هذه الذكريات الأليمة وأنها كانت سبب انحرافهم، زي صلاح الدين لما تقرون كتاب الأيام وتقرون شرعا لما كان بيتكلم عن الشيخ، حتى سيد قطب الله يرحمه يعني كان في كتاب أظن بيتكلم في القرية، كتاب اسمه في القرية، حكى نفس الذكريات بنفس الطريقة بتاعت صلاح الدين، لأنه طبعا كان قبل ما يتجه لاتجاه إسلامي، يحكي نفس الذكريات ومكان يفعله الشيخ، فكانت مادة هز وتندر من تصرفات بعض المحضرين فيما مضى. أقول هذا وأقف هذه الوقت لأن نسمع أن بعض المحضرين ما زال يستعمل نفس الأساليب مع الأطفال، وأطفال اليومين دول طبعا محتاجين معاملة دقيقة جدا لأنه يختلفون اختلافا كبيرا عن الأجيال الماضية. يقول بعض الباحثين ولا يمكن أن يؤدي معه هذا العقاب إلى نتيجة ما سوى أن يجعله يحفظ على المدرسة ويتمرد على أهله في سبيل الحضور إليها، يكره الذهاب إلى المدرسة. نراه بذات الأطفال الصغار أو سن الحضانة مثلا أو بعدها بقليل يبقى مش عايز يروح المدرسة بأي طريقة ويعاند، وكل يوم مشكلة كبيرة عشان يتحرك مين، أن يجي يفتش في الأسباب تجد مدرسا أو مدرسة يطيق معاملته أو يضربه أو يهينه إلى آخره، فيكره الذهاب إلى المدرسة. وهذا بلا شك مما يحطم مستقبله ويؤدي به في النهاية إلى حياة التشرد، يعني هذا خلل كما ذكرنا في التربية، ويسبب أن الأمة تحرم من أعز ما تملك من طاقتها لأن بقائها وعزتها مرهون بتربية أبنائها التربية السليمة. فركن العملية التعليمية هو إيه؟ هو المربي والمربى، الطالب والتلميذ، الأب والابن أو الأم والابن، دي الركنين الأساسيين في العملية التربوية. فإذا ساءت العلاقة بين الركنين الأساسيين في العملية التربوية بلا شك سوف يحصل لها الفتور والتوتر والتمزق، فبالتالي تنتهي العملية التربوية. لذلك لما لقينا الأطفال الأبناء دلوقتي بالذات طلب المدارس الثانوية لما زال الاحترام، زال الاحترام من المدرس، أصبح نسمع أشياء تشيد لها الرؤوس، يشيد لها الشعر مما يفعله الطلبة مع المدرسين، وأحيانا يكون المدرس هو المسؤول انه ما خلاهوش يحترم نتيجه كذا وكذا من التصرفات المعروفه. بعد ما كانت الاجيال الماضيه التلميذ يحكي انه اذا يعني راى المدرس في الشارع يجري عشان ما يتماش معاه، مجرد يتكلم معاه في الشارع يستحي من هذا، ان يبقى هو مع المدرس في نفس المكان في الشارع خارج المدرسه يستحي عليه رب ويدخل في بيتي عبال ما المدرس يمر مثلا. الان الله تعالى نسمع اشياء الحقيقه لا تكاد تصدق، يعني ان وصل التدهور في العلاقه بين هذين الركنين الاساسيين من العمليه التربويه الى هذا السوء. فمن اسوأ اثار العنف مع الذين يربونهم يعني الهروب مثلا للمدرسه او التغيب عن المدرسه، ممكن تحصل صدمات نفسيه للاطفال وتسبب لهم عقدا في حياتهم، ممكن تحدث مصادمات مع المدرسين، ايضا اذلال الطفل يعني احساسه بالذل والهوان والحقاره وتعريض شخصيته لكثير من الانحراف الخطير والاضطراب الاليم. فالعقوبه البدنيه بالسور الذي تحصل لا تنجي شيئا وتضر بالطالب، وتكون النتيجه غمط الطالب لمعلمه ولو بغير ارادته وشعوره، ممكن لا يعبر صراحه عن هذا الغمط لكن يظهر في صوره الايه؟ مقاومة التعليم وكراهية المدرسة، وبالتالي تنهدم علاقة الثقة والمحبة التي ينبغي أن تكون بين المعلم وبين طلابه. فترة العقاب تؤدي إلى أن الطالب يشعر بفقدان الأمن، إحساسه بالأمن. أعرف بعض المدرسين كان مميزا جدا، يعمل إيه؟ يجي كده على الطالب وهو بيبتسم وبمنتهى الهدوء وفجأة يقطعه طفعة يعني يقع لها في الأرض. يعطي نوع من الاحساس بالامان الشديد، وفجاه صفعه شديده على وجهه الى ان يصف على الارض من هذه الصفعه. لما كل طالب واجانب متوجه ترى سيفاجئ من المره القادمه، مين هيبقى قاعد شاعر بالامان؟ هذا السلوك العدواني، في الشعور بالامان او التركيز يتكون من حذر عدم الامن كراهيه الاخرين، ينمو في شعور المقاومه والكذب والمخاوف الى غير ذلك من العادات الذميمه. فالجو المشحون دائما بالانفعال وبالتوتر له أسوأ الأثر على الشخصية في سنوات الطفولة والمراهقة، لأن هذه المرحلة في غاية الحساسية، دي المرحلة اللي يوضع فيها أساس الشخصية، يعني من سن الطفولة الباكرة إلى سن 18 سنة تقريبا على 18 سنة تكون الشخصية خلاص تكونت تماما، ويصعب جدا أي تعديل فيها بعد ذلك إلا إن شاء الله، يصعب جدا التعديل، لكن هي دي فترة التكوين. بعض الناس يقول إن في الخمس سنوات الأولى النسبة العظمى من تكوين الشخصية بتكون وضع أساسه، في الخمس سنوات الأولى من عمر المتوسط، والباقي بيحتمل إلى هذا السن الذي أشرنا إليه. فإذا حصل خلل في هذه الفترة يؤدي إلى الاضطراب النفسي والانفعالي والاجتماعي، وممكن يحصل معاناة، ليس معاناة على المستوى الفردي، بل ممكن يكون هذا الشخص عدو للمجتمع بعد ذلك، أو مضاد للمجتمع، ويبدأ يؤذي الآخرين بارتكاب جرائم مثلا أو أذية الناس ونحو ذلك. فإذا من أجمل الأشياء في التربية الإسلامية أن هذه الأمور تدخل في حيز العبادة، يعني المنهج التربوي الإسلامي هو عبادة، مش مجرد منهج فكري نظري أو منحة من المناحي، لا، دي عبادة الإنسان مطالب بأدائها على أكمل وجه، كما سنبين ذلك من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته فصل في أن الشدة على المتعلمين مبرة بهم، وذلك أن إرهاق الجسد في التعليم مضر بالتعليم، سيما أصاغر الولد، لأنه من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعك والقهر من المتعلمين شفى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكفن وحمل على الكذب والكفر وهو التظاهر بغير ما في ضميره، خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وفارت له هذه عادة وخلقا، وفسدت معاني الإنسانية التي له. فانظر هذا النموذج من نماذج موقف المربين المسلمين فيما مضى من هذه القضية الخطيرة، وإن من بالأثار السلبية التي تنجم عن هذه الأساليب التي تتسم بالشدة والقسوة في التعامل مع المتعلمين. طبعا هذه الخبرة التربوية الموجودة في كتابات مؤلفين المسلمين بتعكس تأثرهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية، كذلك بتعكس خبرتهم ودرايتهم بالأساليب التربوية الملائمة في التعامل مع المعلمين. هذا أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يقول في وظائف المعلم، يقول الوظيفة الرابعة وهي من دقائق صناعة التعليم أن ينذر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض بما أمكن ولا يصرح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ. أن يزجر المدرس يعني أو المعلم يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن. وطبعا دي مأخوذة من السنة النبوية الشريفة. مين يجيب الدليل؟ أحسن، أن الرسول عليه السلام ما كان يواجه أحدا في وجهه بالنقد المباشر، إنما كان يقول إيه؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، دون أن يخرج الذي فعل هذا الشيء. فهذا من الأساليب التربوية الرائعة وهي التعريض، لأن التوبيخ المباشر يهتك حجاب الهيبة. التوبيخ المباشر يهتك حجاب الهيبة، لن تبقى هناك هيبة بين المربي وبين الطالب أو الابن يعني. ومتى ما هتك حجاب الهيبة هي هتبقى زيتها المرة الأولى بس، هيهينه بعد كده خلاص الولد مثلا بيدخن على طول بقى خلاص هي الموضوع الصدمة الأولى، وبعد كده يتطور الأمر عادي جدا، حياته رب التدخين أمام تأبيه أو نحو ذلك من هذه السلوكية. فدايما ما أمكن الوصول إليه عن طريق التعريض بعدم التصريح والمواجهة المباشرة كلما كان أفضل وأعون للإب ذات المراهق، لأن المراهق لابد من حساسية شديدة في التعامل معه. أقصر طريق هو الإقناع بالحوار عن طريق الحب مع الحزم، مع الحب والحزم والعطف، فالإقناع والحوار، وما تلغيش شخصيته، ما تعملوش دائما هو الطفل بتاع أول امبارح اللي كان تأمره في أنصاع، لا، هو الآن في مرحلة يريد أن يحقق ذاته ويعترف له برجولة، أو إن كانت فتاة يعترف أنها صارت ناضجة لم تعد طفلة، فبالتالي لابد أن نغذي الدنيا عشان يرمي الأمور السليمة. هو حيان مغصب عنك، يعني زي ما جسمه بينمو لو حبيت تخليه صغير يفضل صغير ولا سيظل ينمو، كذلك نفسيا حينمو واجتماعيا حينمو وعقليا سينمو شئت ام ابيت. ف فبالتالي لابد ان تتغير المعامله وتراكب المعامله التغيرات التي تحصل فيه حتى لا تحصل عواقب يعني غير حميده. اذن الغزالي يرى ان من ورائد ودقائق صناعه التعليم ان يزجر المتعلم عن سوء الاخلاق بطريق التعريض ما امكن ولا يصرح ما امكن بطريق التعريض وعدم التصريح ما امكن الى ذلك سبيل، وبطريق الرحمه لا بطريق التوجيه، لان التوجيه المستمر والنقد اللاذع الذي لا يتوقف على كل سلوك وكل تصرف ده بيرشح الابن بعد ذلك لكثير من الامراض النفسيه. الامراض النفسيه الخطيره تنشا بسبب غالبا يكون عائله نقاده الاسره كلها نقاده، وكل تصرف ينتقد يعلق عليه يوضح يحقق، فيكون الحصاد تدفع كل الاسره الثمن وتحت الامراض ليست بالهينه واضطرابات نفسيه شديده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الامه على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، ما ترك خيرا الا دلنا عليه ولا شرا الا وحذرنا منه صلى الله عليه واله وسلم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه في كل شيء من الامور، سيما هذه القضيه التي نتناولها وهي قضيه الرزق بمن يربيه الانسان. وليس هذا فحسب، بل هذا طريق سلكه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم اخوانه الانبياء والمرسلون. فهذا نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله. انظر بدا به يا قومي، هي اصلها يا قومي، بينتمي اليه ليبين انه منهم وانه حريص عليهم ومشفق. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. انظر الشفقه، اني اخاف عليكم، انت لا تخاف الا على من تحبه وترجو له الخير. فهذا من رفق نوح عليه السلام في الدعوه، حيث خاف عليهم من العذاب الاليم والشقاء السرمدي. وكذلك ايضا نلاحظ موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام كيف واجه اعتى واشد جبابره الارض وهو فرعون الذي طغى وتكبر، بل وصل به الامر الى ادعاء الالوهيه. يقول تعالى وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. هذه الايه يستدل بها على مساله من مسائل العقيده، ما هي؟ على الفوقيه، ان ربه تعالى فوق خلقه، عالم على خلقه، لان موسى عليه السلام لابد انه اخبر فرعون ان الله في السماء في جهه الفوقيه والعلو، فهو رد على ذلك بقوله لوزيره فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا، ابنيني بناء عاليا جدا، اجعلني صرحا لعلي اطلع الى اله موسى، فانظر يعني هل هو صادق ام لا في ان الهه في السماء، لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. الشاهد يعني مع عظم الجرم الذي ارتكبه فرعون وما واجه به موسى وهارون عليهم السلام، ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى امر موسى وهارون إذا أتى فرعون أن يخاطبه بالإبليم وأن يترفق به. فإذا الشدة والغلظة والعنف مع الدعية حتى لو كان أكثر خلق الله هذا مناسب للسلوك الإسلامي القوي. في بعض الناس بتظن دي الحماس للدين ودي النصرة لله ورسوله، لا، أنت لا تتنازع عن الحق، لكن عالج هذا الإنسان بشفقة وبرحمة كي ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى، يعني كالطبيب الذي يعالج الناس بالدواء. الدواء قد يكون في غاية المرارة مر جدا، لكن يضطروا يعملوا ايه؟ يغلفوه بأشياء حلوة المغرب حتى يمر الدواء وينفعه. فهذا نفس الشيء التلفظ في العبارة مع عدم التنازع عن الحق. يقول الله سبحانه وتعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هل هناك دليل أعظم من هذا في أهمية الرزق؟ فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى والذي فعل ما فعل، ومع ذلك يرسل الله له نبيين كريمين ويقول لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: فإذا كان موسى عليه السلام أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه وأمره بالمعروف؟ يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حصل له الكي والأذى من أعز الناس وأقربهم إليه من إخوته، إلى أن وضعوه في البئر، ثم هيع بعد ذلك، وهذا البيع اقترن به نفسه إلى مصر وابتعد عن أبيه ولحق أباه الحزن الشديد حتى كف بصره عليه السلام. وسجن يوسف عليه السلام بضع سنين وحصل له الأسى، وكان المتسبب في ذلك إخوته. مع ذلك ضرب أعلى وأثنى الأمثلة في الإحسان وحسن الخلق وكمال العفو والصفح، حيث قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم ولا عتاب ولا توبيخ، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أي قال لهم يوسف كرما وجودا: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا أثرب عليكم ولا ألومكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسمح لهم سماحا تاما من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. جميع الأنبياء إذا استعرضنا سيرهم سوف نجد هذا الجانب، وجانب الرفق واللين والرحمة مع قومهم. وهذا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم يضرب أروع الأمثلة في تربية أصحابه رضي الله تعالى عنهم. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة، أي برحمة عظيمة لهم كائنا من الله، وهي ربطه على جأشه وتخصيصه بمخارب الأخلاق. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي كنت معهم لين الجانب وعملتهم بالرفق والتلطف، حيث اغتممت لهم بعد ما كان منهم ما كان من مخالفة أمرك وإسلامك للعدو. فبما رحمة من الله لنت لهم، طبعا هذا في هذا الرفق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. وقال تعالى في بيان صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطي الرزق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم الرزق فقد حرم حظه من الخير. فأنظر كيف ربط الحصول على الخير بمبدأ الرزق، لأن من أراد الخير فلن يحصل عليه إلا بالرزق. فهذا من مكارم الأخلاق ومن معالي الأمور. ولذلك بلغ تعظيم أمر الرفق إلى حد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فانظر إلى رحمته، يعني من يذهب في أن يدخل تحت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، أي شخص يلي أمر أحد من الأمة، سواء كان مدير مدرسة، مدرسا، أبا مع أبنائه، حاكما مع رعيته، وهكذا أي إنسان استرعاه الله سبحانه وتعالى على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يرفق بالمسلمين كي يدخل تحت دعوته صلى الله عليه وسلم وينجو من الدعوة عليه على لسان خير البشر صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، تطيش في الصحفة يعني في الإناء، ف فيتحرك في كل الأجزاء ولا يأكل مما يليه. فقال لي: يا غلام تم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا رواه مسلم. فالواحد هنا انه لم ينهره ولم يعنفه ولم يزجره، بل امره برفق ولين وعطف مستخدما سبل النباح. يا غلام فيه الفه وفيه قرب ورحمه، مع انه اخطا، مع انه حاد عن اداب المائده واداب الطعام، لكن مع ذلك انظر كيف رفق به وعلمه صلى الله عليه واله وسلم. بوب الامام مسلم رحمه الله تعالى باب جواز قوله لغير ابنه يا ابني واستحبابه للملاطفه. يعني يجوز الانسان يقول لمن ليس ابنا له من صلبه ان يناديه بابني او يا بني تلطفا به وتوددا. فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني يا بني. هذا هو الشاهد. وقال النووي رحمه الله في هذين الحديثين: جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنا منه يا ابني ويا بني ويا ولدي. وهذا معناه التلطف، كأنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. كذلك يقول لمن هو في مثل سن المتكلم يقول له يا أخي. هذا أيضا نوع من التلطف والتودد لنفس هذا المعنى. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام أصحابه، ظانا أن المسجد أرض المسجد مثل أرض الصحراء والفلاح التي عاش فيها يعمل فيها ما يشاء. فبال في المسجد فقام عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليزجروه ويمنعوه، ولكنه صلى الله عليه وسلم نهاهم ومنعهم وقال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه هذا الذي يفعل. وحال بينهم وبين أذية هذا الأعرابي وتركه حتى فرغ من قضاء حاجته في المسجد، وعالج الموقف الطارئ بأحسن علاج وأكمل منهج كما سنبين إن شاء الله تعالى. كذلك ضاقت عليه صلى الله عليه وسلم مكة بأوديتها وسهولها وجبالها بسبب سفهاء قريش الذين أسرفوا في إيذائه والصد عن دعوته، ولم يجد بدا إلا أن يخرج إلى الطائف لعله يجد من ينصره لكي يبلغ رسالة ربه ويجد المؤازرة والدفاع. لم يظفر بشيء من هذا، بل وجد الأذى والتهكم والطرد بالحصى والحجارة حتى دميت عقباه صلى الله عليه وسلم وتلطخت نعلاه، وسال دمه الزكي على أرض الطائف صلى الله عليه وآله وسلم. لقي كل هذا من سفهاء الطائف وعبيدهم وغلمانهم وأطفالهم، ثم غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف وهو مهموم النفس مكلوم الفؤاد، فلم يستفر إلا وهو في قرن التعالي وهو ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة. فرفع رأسه فإذا هو بسحابة قد أظلته، يقول عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا فيها جبريل. قال: فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله وكأنه صعيد عام، يعني جبلان لو أطبق عليهما لهلك أهل مكة أجمعوا. قال: يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وهذا رواه البخاري ومسلم. تأمل هنا، هل توجد القدرة على الانتقام أم لا توجد قدرة؟ وحتى ضامن أن الله سبحانه راض عن ما يفعل، لأن الله أجاز له وأرسل جبريل وملك الجبال معه، فبلا شك هذا يباح له الانتقام. ممكن واحد ينتقم شفاء لغليله ويعرف أن الانتقام محرم عليه نفسه، لكن هنا هو مطمئن تماما انه لا يزر عليه ابدا في الانتقام، وقادر على الانتقام، وانتقام لا يرد لانه من الله سبحانه وتعالى وتسخير الملائكه. كان يقدر ان يرد اعتباره ام لا؟ هذه الاهليه التي تعرض لها من العبيد والغلمان في الطائف والاشراف، ضربوه بالحجاره حتى دميت قدماه واصابه ما اصابه صلى الله عليه وسلم. فالاسباب والدوافع للانتقام موجوده، وسيله الانتقام مضمونه تماما، في حاجه موجوده الى رد الاعتبار والى شفاء الصدر من الكفار. ولكن الرحمه والشفقه في صدر نبي الله صلى الله عليه وسلم بالناس عموما ورفقه حتى بالذين يعاندونه غلبت جانب الانتقام والبطش منه صلى الله عليه وسلم. فاذا نلاحظ ان الاذيه موجوده، ظلم عليه الصلاه والسلام وهو من هو، يعني استحقاق الانتقام يشتد كلما كان الشخص الذي اخطات في حقه اشرف واعظم. فمن في البشريه كلها اشرف واعظم واجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع وجود كل الدوافع والقدره على الانتقام الا انه اثر جانب الرحمه، وتمنى ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده وحده لا شريك له. فبلا شك ان الصغار اولى بهذه الرحمه واولى بالرفق واولى بان تتحرر من الدافع من الانتقام والتشفي، تتشفى من ابنك الذي هو كلدة كبدك، تتشفى فيه وتضره ابلغ الضرر وتؤذيه اشد الاذيه. فلا شك اننا محتاجون الى اعاده التذكير بسيره النبي صلى الله عليه وسلم وسيره الانبياء ومن تبعهم في هذه الناحيه التربويه، لان اسلوب التشدد والغلو والعنف والتنطع والقسوه كلها اساليب حذرت منها شريعه الاسلام. يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا عموم يدخل في ايه؟ في اي سلوك نسلوك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاه والسلام: هلك المتنطعون المتعمقون الضالون المجاوزون الحدود في اقوالهم وافعالهم. هلك المتنطعون، قالها ثلاثه، وهذا رواه مسلم. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا كما رواه البخاري: ان الدين يسر، لم يقل الدين يسير، لكن جعل الدين هو اليسر، اليسر هو نفس الدين. ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه، فسددوا تقاربه واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الذله. فامر باليسر وامر بالاخذ بالاسهل والرفق في الامور كلها، لان الرفق كما علمنا صلى الله عليه وسلم لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. فاذا المعلم او المربي المسلم سواء كان مدرسا او مدرسه او ابا او اما ينبغي ان يكون عطوفا شفوقا ودودا محبا لمن يربيهم مترفقا بهم صبورا عليهم متانيا في تعليمهم حريصا على نفعهم، وهو في ذلك يقتدي باسوته وقدوته الذي كان نموذجا يحتذى واسوه يحتذى به في هذا الخلق القويم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان قمة في الرحمة والشفقة والعطف والرفق واللين لأمته. يعني هذه كانت مقدمة لاستعراض هذا البحث، بحث تربوي عبارة عن رسالة ماجستير رسالة جامعية أعدها الشيخ صالح ابن سليمان المطلق البقعاوي، مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين من منظور التربية الإسلامية. فسوف نأخذ بعض المقدمات من الكتاب ثم نكمل إن شاء الله تعالى فيما بعد. نحتاج لا شك أن نتعرف أولا على الرفق في اللغة. فالرفق يتضمن معاني، وكل ما فيه مادة رفقة يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف. الرفق خلاف العنف، والرفق ضد العنف، والرفق لين الجانب، ارفق به وترفق ورفق وفيه رفق، وهو لين الجانب ولطافة العقل. واسترفقته فارفقني بكذا، يعني نصحني بكذا. وارتفقت به انتفعت. يقول مرافق مرافق لأننا ننتفع بها، الارتفاق الانتفاع، لأن الرزق يؤدي إلى المنفعة. ارتفقت به أي انتفعت، والرزق ما استعين به، واللطف هو الرزق أيضا، ربط به وعليه رزقا ومرفقا. والرفيق ضد الأخرق، ورفق فلانا أي نفعه، يقال الله رفيق لعباده من الرزق والرأفة، فهو فعيل بمعنى فعل، والرزق لين الجانب وهو خلاف العنصر. إذن خلاصة الكلام في التعريف اللغوي أو المعاني اللغوية لمادة الرزق هي نفع الآخرين والرحمة والرأفة بهم، الأخف بالأيسر والأسهل وعدم التشديد، لين الجانب واللطف بالقول والفعل، والرفق ضد العنف وضد الفرق. حينما نطبق يعني معنى الرفق على هذا البحث الذي نتدرسه إن شاء الله تعالى، نقول إن الرفق هنا رفق بالمتعلم أو بالذي نربيه، هو إرادة نفع المتعلم ومعاملته بالسهولة، وعدم التشديد عليه في مادة الدراسة وأعمالها بحيث لا يحمله ما يشق عليه، ويكون رحيما به لين الجانب لطيف القول والفعل معه، ولا يوقع العقوبة عليه ابتداء، ولا يكون عنيفا في التأديب بل في حالة وسط بين العنف وبين الضعف، متحملا ما يصدر من المتعلم برحابة قدر وصبر غير مختلف لعتابه. ورد في القرآن الكريم لفظ الرفق ومشتقاته في 5 آيات كريمات. الأولى قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رفيقا يعني إيه؟ صاحبا. وحسن أولئك رفيقا يعني صاحبا. لماذا سمي الصاحب رفيقا؟ لانتفاعك بصحبته، لان قلنا الاتفاق هو الايه؟ الانتفاع، لانك اذا صاحبت هؤلاء تنتفع بصحبتهم، فيسمى الصاحب رفيقا لارتفاقك بصحبته، ومنه الرفقه لارتفاق بعضهم ببعض، لان الصحبه اللي تكون رفقه ينفع بعضهم بعضا ويرتفق بعضهم ببعض. الايه الثانيه التي فيها ماده الرزق قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقال تبارك وتعالى ايضا الايه الثالثه: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. فمرفقا يعني يهيئ لكم ما تنتفعون به، مرفقا يعني ما تنتفعون به. قال المهايلي: يرفق بنفوسكم فيعطيها من لذات عبادته ما ينفيها سائر اللذات، على أن لذاتها لم تخلو من أذية، وهذه خالية عن الأذيات كلها. وجزمهم بذلك يعني هم لماذا جزموا؟ لأن فأوا إلى الكهف، ده الأمر. ينشر لكم، ده جواب إيه؟ الأمر يعني إيه العاقبة إن أويتم إلى الكهف وهجرتم هؤلاء الناس الكفر الوثنيين، فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقر. فنلاحظ هنا أنهم جزموا بالعاقبة، فمن أين جاء هذا الجزم؟ جاء من نصوع يقينهم وقوة نطوقهم بفضل الله تبارك وتعالى، وأنه لم يضيعنا من قوة التوكل وشدة توكلهم على الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية توضح أحد معاني الرزق: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فالمرفق هنا النفع الذي لا أذية فيه، نفع لكن بدون أذية، النفع الذي لا أذية فيه، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى لهؤلاء فجة المؤمنين، يتهيئ ويرفق لكم من أمركم الذي أنتم فيه والذي أنتم بصدده ما ترفقون به وتنتفعون بحصوله. يعني أنهم لجأوا إلى الكهف فرارا من هؤلاء المشركين الذين قد يجبرونهم على الكفر، بسط لهم من رحمته ووسع عليهم وسهل لهم الامر وجعل لهم الانتفاع والفائده من هذا اللجوء الى الكهف، حيث ابعدهم عن اعين الكفار وسلموا من القتل والبطش والفتنه في الدين. الموضع الرابع الذي جاء في ماده الرزق قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ساءت مرتفقا أي ساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق. قوله وساءت مرتفقا أي ساءت النار مرتفقا، وهذا ذم لحالة النار، حالة النار نفسها أنها ساءت المحل الذي يرتفق به لأنه ليس فيها ارتفاق. إذا كانت النار بهذه الوسيلة هل هي فيها ارتفاق؟ فيها منفعة؟ لا، ساءت مرتفقة بمعنى ليس فيها ارتفاق، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفكر عنه ساعة. فهذا يذهب إيه؟ ما ورد في آيات أخرى من التهدد، بشر كأن المشرح يتوقع خبر عظيم، لكن هو يفاجأ بأنه إيه؟ بأنه عذاب أليم. وساء مرتفقة يعني ليس فيها ارتفاق، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفكر عنهم ساعة ولا دفع فيها على الإطلاق. الآية الخامسة والأخيرة قوله تبارك وتعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إذن هذه الدار الجليلة نعم الثواب للعاملين، وحسبت مرتفقة يرتفقون بها ويتمتعون بما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الحبرة والسرور والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتواترة. فهذا واضح أن الجنة فيها النفع والفائدة مما تلذ به الأعين والأنفس والنعيم المقيم واللذات المتواترة، وهذا بلا شك أحد معاني الرزق. إذن من هذه الآيات القرآنية الخمس يتضح لنا بعض معاني الرزق ومرادفته. ففي الآية الأولى وهي قوله تعالى وحسن أولئك رفيقا، الرزق المعنى لين الجانب والصحبة. الآية الثانية وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق جمع مرفق وهو ما يتكئ عليه ويستفاد منه وينتفع به، لأن المرافق إنسان بإيه؟ يتكئ عليها فينتفع بهذا الاتكاء، فمن ثم أطلق عليه الرزق. أما الآية الثالثة ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، فالمرفق هنا بمعنى الانتفاع وسهولة الأمر وتيسيره. أما الآيتان الرابعة والخامسة التي هما وساءت مرتفقة ثم وحسنت مرتفقة فمختلفتان، المعنى اختلف بحسب إيه؟ الفعل الذم أو المدح، نعمة أو حسنة يعني وبئس وساءت مرتفقة. فساءت مرتفقة يعني ساء المحل والمقام الذي يدخلون فيه ولا يوجد فيه نفع ولا فائدة. والأخرى وحسنت مرتفقة المراد حسن التمتع والفائدة وحصول النفع لغيره، وهذا أحد معاني الرزق. نكتفي الآن بهذا القدر، كل قول هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.